العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين: إيران والصين توقعان في بكين على 20 وثيقة تعاون بحضور رئيسي البلدين. الأمم المتحدة تشكك في شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران من وجهة نظر القانون الدولي. حصيلة وفيات زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 41 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن تعزيز العلاقات بين إيران والصين يساهم في الارتقاء بمستوى الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه الوفد المرافق له في بكين مع رئيس جمهورية الصين شي جين بينغ، مؤكدا على تطوير التعاون الإيراني الصيني في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية. كما نوه بأن الزيارات المتبادلة بين الوفود الاقتصادية والسياسية الإيرانية والصينية مؤثرة ومهمة في سياق تنمية العلاقات الثنائية، مبينا أنه خلافا لرغبة أعداء طهران وبكين فقد شهدت العلاقات الثنائية خطوات كبيرة باتجاه التقدم نحو الأمام. من جهته أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن بلاده ماضية بحزم وقوة نحو الحفاظ على أواصر الصداقة والتعاون مع إيران، وذلك بغض النظر عن التطورات الإقليمية والدولية. وأشار جين بينغ خلال لقاء الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في بكين، أشار إلى مسار التعاون الآخذ بالتوسع، وقال إن تنفيذ وثيقة الشراكة الاستراتيجية تسهم بشكل كبير في تعميق وتطوير العلاقات الثنائية. كما انتقد السياسات الأحادية والغطرسة الغربية المفروضة على الصعيد الدولي، معربا عن أسفه بسبب إصرار هذه الدول على مواصلة نهجها الخاطئ الذي جربته خلال الحرب الباردة والتي أدت إلى المساس بالقانون الدولي والسلام والأمن في العالم. هذا وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية 20 وثيقة تعاون ومذكرة تفاهم في مبنى المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني في العاصمة الصينية بكين، وذلك بحضور الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ. وشملت وثيقة التعاون مجالات إدارة الأزمات والسياحة والاتصالات والتقنية المعلوماتية والبيئة والتجارة الدولية والزراعة والصادرات والصحة والعلاج والملكية الفكرية والإعلام والرياضة والتراث الثقافي. تأتي هذه الاتفاقيات المبرمة بين إيران والصين ضمن وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين والتي تمتد على مدى 25 عاما. للمزيد بشأن زيارة الرئيس الإيراني إلى الصين نتابع التقرير التالي.
هي الزيارة الخارجية العاشرة والأولى للصين التي يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال العام ونصف العام من توليه الرئاسة، زيارة تستغرق 3 أيام توجه بها إلى بكين على رأس وفد اقتصادي وتجاري وسياسي رفيع المستوى، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصيني شي جين بينغ. وتهدف الزيارة إلى متابعة تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية للأعوام 25 القادمة بين البلدين واستثمار قدرات طهران وبكين بشكل أفضل من أجل تحسين مستوى العلاقات، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والتوقيع على 20 وثيقة تعاون بين البلدين. وشملت وثيقة التعاون مجالات إدارة الأزمة والسياحة والاتصالات والتقنية المعلوماتية والبيئة والتجارة الدولية والزراعة والصادرات والصحة والعلاج والملكية الفكرية والإعلام والرياضة والتراث الثقافي. وبالتزامن مع هذه الزيارة، أكد المتحدث باسم الخارجية للدولة المضيفة أن العلاقات بين البلدين تشهد زخما جيدا، وأصبح الخيار الاستراتيجي لكلا الجانبين تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية. وخلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد الرئيس إبراهيم رئيسي عزم بلاده تعزيز وتوسيع العلاقات مع بكين، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين قطعت أشواطا كبيرة، وذلك على الرغم من معارضة أعداء إيران والصين لهذه العلاقات. من جانبه قال الرئيس الصيني إن بلاده تدعم الجانب الإيراني فيما يتعلق بحقوقه المشروعة وتشجع التوصل إلى حل سريع ومناسب للموضوع النووي. ومن برامج الرئيس رئيسي خلال هذه الزيارة حضور الاجتماع المشترك لرجال الأعمال والنشطاء الاقتصاديين من إيران والصين، والاجتماع بالإيرانيين المقيمين في الصين، والتحدث مع كبار المثقفين والمفكرين الصينيين.
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن خبراء المنظمة يعتقدون أن شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران مشكوك فيها بموجب القانون الدولي، كما هي الحال بشأن شرعية تطبيقها خارج الحدود الإقليمية. وبحسب بيان المفوضية، فإن العقوبات على إيران ازدادت بصورة مفرطة بعد عام 2018 عندما عادت الولايات المتحدة لتفعيل سياسة العقوبات ضد طهران، وما أثر في استيراد الأدوية المهمة للمرضى الإيرانيين، وهذا ينتهك حقوقهم في العلاج. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت منذ أسبوعين قيودا جديدة على الصادرات على 7 كيانات إيرانية بزعم دعم هذه الكيانات للصناعات العسكرية الروسية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى أكثر من 41,000 قتيل وعشرات الآلاف من المصابين، فيما توقفت عمليات الإغاثة في عدد من المناطق في البلدين. كما أعلنت جهات رسمية تركية تجاوز عدد الوفيات في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا مطلع الأسبوع الفائت إلى 35,000 حالة وفاة، فضلا عن عشرات آلاف من المصابين. كما أدى الزلزال إلى نزوح مئات آلاف من الأتراك في المناطق الجنوبية المدمرة، لا سيما هاتاي وكهرمان مرعش وغازي عنتاب، إذا أصابت الهزات المتتالية هذه المدن بدمار كبير. كما أعلن السوري أن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد بلغت 5,800 قتيل وأكثر من 7,000 جريح. أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تلقت الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لمواصلة شراء الكهرباء والغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحول روسيا، قال وزير الخارجية العراقي إننا نجد صعوبة في سداد الديون للشركات الروسية العاملة في حقول النفط العراقية، ونحن نعتني بنظامنا النقدي في مواجهة العقوبات. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما خلال تنفيذ عملية دهم لمخيم الفارعة شمال الضفة الغربية المحتلة، والآخر متأثرا بإصابته قبل عامين بالرصاص الحي لجنود الاحتلال في مسافر يطا. في الأثناء قررت الحكومة الصهيونية نشر المزيد من قوات الشرطة بالقدس الشرقية بعد مطالبات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بهدم منازل فلسطينية في المدينة. وفي الختام إلى العناوين. إيران والصين توقعان في بكين على 20 وثيقة تعاون بحضور رئيسي البلدين. الأمم المتحدة تشكك في شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران من وجهة نظر القانون الدولي. حصيلة وفيات زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 41,000 قتيل وعشرات الآلاف من المصابين. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
رفيقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأسير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لكم أينما كنتم، ونرحب بحضرتكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل، ونشكر الله كثيرا على نعمة الصحة والعافية، ودائما نسعى للحفاظ على هذا الكنز الثمين. أيضا اليوم نناقش في هذا اللقاء موضوعا صحيا آخر. وموضوعنا هو المثانة العصبية. وضيفنا الكريم هو الدكتور صادق طبيعي. طيب أحبتنا الكرام، قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع نستمع إلى هذه التمهيدات حول المثانة العصبية.
السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم. أيها الأحبة، يمكن أن تصاب المثانة بمشاكل عديدة تتسبب باختلال وظائفها. من بين هذه المشاكل ما يعرف باسم المثانة العصبية، وهي حالة ذات علاقة بالجهاز العصبي تنجم عن فقدان سيطرة الدماغ على المثانة بسبب خلل به أو في النخاع الشوكي أو الأعصاب المنبثقة عنهم، إذ تختل وظائف الأعصاب المسؤولة عن توصيل الرسائل بين الدماغ والمثانة بسبب مرض ما أو إصابة، ما يؤدي إلى مشكلة عصبية في المثانة قد تسبب فرط نشاط المثانة أو خمولها، فتنقبض العضلات أو تنبسط في الأوقات الخاطئة، مسببة مشكلة تستدعي مراجعة الاختصاصي المناسب. كما نعرف أنه يتكون الجهاز البولي من الكلى، الحالبين، المثانة والإحليل، وتبدأ عملية تصنيع البول في الكلى التي تخلص الجسم من السموم والسوائل الفائضة عن حاجته لترسلها بعد تجهيزها عبر الحالبين باتجاه المثانة. أما المثانة فهي عبارة عن عضو عضلي أجوف يقطن أسفل الحوض ويخزن البول إلى أن يحين وقت طرحه خارج الجسم عبر الإحليل. يذكر بأن الكلى تستطيع تصفية 180 لترا يوميا، إلا أن لترا واحدا فقط يطرح من الجسم كبول، وتتحكم مجموعة من العضلات العاصرة أسفل الحوض بعملية طرح البول خارج الجسم، إذ تساعد على دفع البول نحو الإحليل أو الإبقاء عليه داخل المثانة بانقباضها أو انبساطها، وذلك من خلال انبعاث مجموعة من الشارات العصبية من المثانة باتجاه الدماغ لتنبئه بامتلائها، فتتولد بذلك حاجة الشخص للتبول. لكن البول لا يستطيع اجتياز المثانة إلا عند إرادة الشخص واستعداده للتبول، فتصل رسائل الدماغ لعضلات المثانة لتنقبض وتدفع البول باتجاه الإحليل الذي يطرحه خارجا بعد ارتخاء العضلات العاصرة أسفل الحوض.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات ولكن التفاصيل الأدق والأشمل مع ضيفنا الكريم الدكتور صادق طبيعي. دكتور، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لحضوركم معنا دكتور. اليوم حديثنا وموضوعنا حول المثانة العصبية. بداية، ما هو تعريف المثانة العصبية، وهل هو مرض أم عارضة عابرة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المثانة هي المكان الذي يجري فيه تخزين البول إلى أن يصبح الشخص جاهزا للتبول، طبعا بواسطة الأعصاب الحسية والحركية الصادرة من الدماغ أو الحبل الشوكي. المثانة العصبية هو الخلل الذي ينجم عن التدخل في المسارات العصبية الطبيعية المرتبطة بالتبول، يعني هي حالة ضبط المثانة بسبب مشكلة عصبية مثل السكتة الدماغية أو إصابة الحبل الشوكي أو ورم، وهي تحدث في أي عمر ولكنها أكثر شيوعا لدى المسنين. طبعا كما تفضلتم هي حالة من أعراض مرضية وليس بحد ذاته هو مرض.
طيب دكتور، يعني هذه الحالة هل فيها أنواع معينة؟
طبعا أنواع المثانة العصبية هي حوالي 3 حالات.
نعم،
المثانة المتشنجة وهي أحد أشكال فرط النشاط، حيث تقوم المثانة بالتقلص أكثر من الطبيعي، وقبل تجمع البول بالكميات المطلوبة يكون لدى المريض انقباضات لا إرادية للمثانة. المثانة الانعكاسية وهي إحدى أشكال فرط النشاط. المثانة المرخية وهي إحدى أنواع نقص النشاط، حيث تقل قدرة المثانة ويصبح الإفراغ غير مكتمل، ونظرا لفقدان الإحساس بملء المثانة، المثانة لا تتقلص بقوة وكميات صغيرة من البول تتقطر من مجرى البول، لا تنقبض يعني المثانة الرخوة وتمتلئ إلى أن تفيض. المثانة المختلطة يمكن بعض الحالات متشنجة وبعض الحالات تكون رخوة. هذه أنواع المثانة العصبية.
نعم، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات دكتور. لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية هذا اللقاء. نعم، تعرفنا على المثانة العصبية وعلى أنواعها، وسنتطرق إلى الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالة والأعراض والتشخيص والوقاية والعلاج بالطبع في طيات هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أما الآن نتوقف عند المحطة الأولى وهي محطة الجديد في الطب.
Thank you.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الكرام. قالت الجمعية الألمانية لطب المسالك البولية إن المثانة العصبية تعني الرغبة الملحة في التبول، ليس بسبب زيادة كمية البول في المثانة، وإنما بسبب التوتر النفسي أو القلق والخوف، حيث إن الأعراض الجسدية قد ترجع إلى أسباب نفسية أيضا، فيما يعرف بأمراض النفس الجسدية. وأوضحت أن تأثر المثانة بالحالة النفسية يرجع إلى أن المثانة يتم التحكم فيها عن طريق الجهاز العصبي ومراكز في المخ، ومن هنا يتم إرسال إشارات إلى عضلات المثانة وقاع الحوض عبر المسارات العصبية والناقلات العصبية، ويمكن الشعور بالتحسن من خلال التدريب السلوكي. وفي هذا التدريب يتم تدوين عدد مرات الذهاب إلى المرحاض وكميات المشروبات التي دخلت الجسم في سجل يومي. يوصي الأطباء بزيادة الفاصل الزمني بين مرات الذهاب إلى المرحاض شيئا فشيئا، وحتى الفترة الصغيرة مثل ربع الساعة تساعد في تحسين وظيفة المثانة. وينبغي أيضا الانتباه للنظام الغذائي، فالقهوة تتسبب في تهيج المثانة، كما أن المثانة حساسة للسخونة في منطقة القدمين. وإذا لم تفلح التدابير السابقة في تحقيق تحسن ملحوظ، فينتقل الطبيب إلى المرحلة التالية، ألا وهي تنشيط أو تخميد وظيفة المثانة عبر الجهاز العصبي اللودي بواسطة مثبطات الجهاز العصبي اللودي، وقد يتم أيضا استخدام مضادات الاكتئاب. وأشارت الجمعية الألمانية إلى تجارب إيجابية مع حقن البوتوكس في عضلة المثانة، حيث تمتاز هذه الطريقة العلاجية بالقليل جدا من الآثار الجانبية، الأمر الذي يؤدي إلى نجاحات سريعة، ولكن يجب تكرار الحقن بعد 6 أشهر. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن مواجهة المثانة العصبية من خلال تمارين تقوية عضلات قاع الحوض أو تقنيات الاسترخاء. شكرا لطيب المتابعة.
نعم، شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات وهذه المعلومات. دكتور، أعود إليكم مرة أخرى، أرحب بكم. حبذا دكتور لو نتحدث عن الأسباب وأهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث حالة المثانة العصبية.
أهم أسباب المثانة العصبية هي حالات السكتة الدماغية، طبعا في الأشخاص اللي يكون أعمارهم مسنين. التصلب المتعدد بما يسمى مرض MS، طبعا هذا في الأشخاص اللي في الشباب يصيبهم.
نعم.
ضرر أو إصابة في الحبل الشوكي، أمراض الجهاز العصبي، التصلب الجانبي الضموري الشوكي، الشلل الرعاشي بما يسمى داء باركنسون، الاعتلال العصبي السكري، ضرر في الأعصاب ناجم عن الأشخاص الذين مصابين بأمراض السكري، ضرر عصبي ناجم عن جراحة الحوض أو الجراحات في العمود الفقري، عيوب خلقية مثل السلسنة المشقوقة بما يسمى سبينا بفيدا، داء الرئوي أو شلل الأطفال، أو فقر الدم المرتبط بنقص فيتامين B12.
نعم.
أسباب أخرى مثل التهابات معينة أو اضطرابات في جينات الأعصاب، أو تسمم بالمعادن الثقيلة مثل الزرنيخ والمغنيسيوم.
نعم.
هذه أهم أسباب المثانة العصبية.
نعم. طيب، الأخت ريحانة من النجف الأشراف تبعث بتحاياها لكم دكتور ولجميع الكادر، وتقول: لدي سؤال من ضيفكم الكريم الدكتور صادق طبيعي، هل المثانة المرخية والعصبية تعاني منها الإناث أكثر من الذكور؟ وشكرا جزيلا لكم.
طبعا في الإناث الذين عندهم مثلا ولادات كثيرة يصابون أكثر من الأشخاص العاديين أو الرجال في هذه الحالة لسقوط المثانة وسقوط الأحليل، مما يسبب إلى حالات مثانة عصبية مرخية أو متشنج.
نعم. الأخ علي من الكويت يقول: السلام عليكم، تحياتي لكم دوما وشكرا لاختياركم الموضوع. سؤالي إلى ضيفكم الكريم الدكتور طبيعي: هل من يعانون من الزهايمر أيضا مثانتهم تكون عصبية في نفس الوقت؟ وشكرا جزيلا لكم.
طبعا في الأفراد المسنين والمصابين بالباركنسون والألزايمر يمكن أن يصابون أكثر من الأشخاص العاديين بأمراض مثل أمراض المثانة العصبية، إما متشنجة وإما مرخية.
نعم. لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، سؤالي لضيف البرنامج: هل تكرر البول أحيانا يعود سببه إلى إصابة بالمثانة العصبية؟ شكرا. نور من طهران.
شكرا للأخت نور من طهران. نعم دكتور.
طبعا تكرر التبول قلنا في النساء، يمكن النساء اللي عندهم ولادات كثيرة يصابون بتكرر التبول، وفي الأشخاص المسنين يمكن تكرر عندهم تكرر التبول. في التهابات الحالب والكلى يمكن يسبب تكرر الإدرار. نعم. يعني هنا لا يوجد هناك مثانة عصبية، بل يوجد أسباب أخرى تسبب تكرر التبول في هذا الشخص.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. نتوقف عند هذه النصيحة وبعد ذلك نعود إليكم.
عزيزي المستمع، من أسباب الإصابة بالمثانة العصبية نذكر الحالات غير الطبيعية في المثانة مثل الأورام أو حصوات المثانة، كذلك الأدوية التي تسبب زيادة سريعة في إنتاج البول أو تتطلب تناولها مع الكثير من السوائل، وكذلك الإفراط في تناول الكافيين أو الكحول.
كل المرحب بكم مجددا أيها الأفاضل، ونعود مع ضيفنا الكريم ومع موضوعنا المثانة العصبية. دكتور، أكيد هناك أعراض خاصة تصحب هذه الحالة، نريد التعرف على أهم هذه الأعراض.
طبعا أهم الأعراض هي سلس البول في الأشخاص المصابين بالمثانة العصبية.
نعم دكتور.
وهو العرض الرئيسي وهو عدم القدرة على الضبط عند التبول، وقد يقوم الفرد بتمرير كميات صغيرة من البول باستمرار. الحاجة إلى التبول في معظم الأحيان وبشكل ملح، بما في ذلك ليلا، تكرر التبول ليلا، خلل في وظيفة الانتصاب عند الرجال، يعني خلل في الوظيفة الجنسية، نقص الإحساس في القدمين، الحصى في الحالب أو الكلية، عدوى السبيل البولي. هذه أهم الأعراض التي يمكن أن تظهر في الأشخاص المصابين بالمثانة العصبية.
نعم. طيب دكتور، ما هي المضاعفات في مثل هذه الحالات؟
الأشخاص المصابين بالمثانة العصبية والذين لا يعالجون يمكن أن يصابون بمضاعفات مثل التهاب المسالك البولية والتهاب الكلى، مشاكل الكلى بسبب ارتجاع البول إلى الكلى، حصى السبيل البولي، عدوى السبيل البولي، الداء النشواني في الكلية. هذه أهم أعراض مضاعفات في الأشخاص الذين مصابين بالمثانة العصبية.
نعم. لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
حياكم الله،
شكرا لكادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، ويعني شكرا لاختيار هذا الموضوع. بالنسبة لسؤالي، يعني بالنسبة للمثانة العصبية، يعني هل يمكن أن تكون هذه الحالة حالة وراثية، أم يعني هي ممكن أن تكون حالة مكتسبة؟ فشكرا للإجابة. معكم ناهيد من طهران.
شكرا للأخت ناهيد من طهران. نعم دكتور،
ذكرنا في الأسباب يمكن أن تكون أمراض جينية تسبب المثانة العصبية، وطبعا يمكن أمراض مكتسبة. ذكرنا في النساء الذين عندهم تعداد الولادات كثيرة يمكن أن يصابون بالمثانة العصبية، وفي الأشخاص اللي عندهم أمراض نفسانية القلق والتشوش هم يمكن أن يصابون بأمراض المثانة العصبية.
نعم. طيب لدينا سؤال من الأخت الفاضلة، الأخت نادية من العراق تشاركنا وتقول: السلام عليكم، حياكم الله، شكرا لكم دائما، وشكرا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. لدي سؤال من ضيفكم الكريم لو سمحتم: كيف يتم التشخيص لهذه الحالة، حالة المثانة العصبية؟ هل الشخص دون الرجوع للطبيب يستطيع أن يشخص هذه الحالة؟ وشكرا لكم.
طبعا نذكر احنا في التشخيص، إذا كان الشخص نفسه مصاب بأمراض نفسية يمكن أن يشخص هذه العلامات أو الأعراض، يمكن بسبب القلق أو التشويش أو أمراض نفسية أو أمراض مزمنة. وإذا لم تكن في هذا الشخص هذه الأعراض يمكن طبعا يراجع الطبيب، وهناك فحوصات كثيرة، فحوصات دم، فحص الدم، الاطلاع على التاريخ المرضي المفصل مثل تعدد التبول يوميا، كمية البول يوميا، أو قياس حجم البول المتبقي، الثمالة البولية في الأشخاص اللي عندهم سلس البول. طبعا يمكن أن أذكر أني كل التشخيص هنا للسؤال، للإجابة على السؤال: تسجيل كمية السوائل الداخلة إلى الجسم وإخراج البول بعناية، القسطرة طبعا، تصوير المثانة سيتوغرافي، تنظير المثانة سيتوسكوبي، فحص ديناميكة البول، ومراجعة الطبيب، والسؤال طبعا الطبيب بيسأل التاريخ لهذا المرض والوصول إلى النتيجة وتشخيص المثانة العصبية.
نعم، شكرا لكم دكتور. لو سمحتم ابقوا معنا، لدينا باقة من أسئلة المستمعين سنتطرق إليها بعد هذا الفاصل. أنتم وطبيب الأسرة، محورنا لهذا اللقاء: المثانة العصبية، وضيفنا هو الدكتور صادق طبيعي. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. كل المرحب بكم مجددا أيها الأفاضل. نعود مع باقة من أسئلتكم. الأخ أبو حسن من إيران يشاركنا ويكتب لنا: السلام عليكم، تحياتي لكم دائما، تحياتي لكادر إذاعة طهران العربية فردا فردا، وسؤالي إلى ضيفكم وإلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة: هل من يعمل عملية البروستاتا أيضا في البداية يصاب بحالة الرخوة في المثانة ويصاب بعدم التحكم على المثانة؟ وشكرا لكم.
طبعا في الأشخاص المصابين بورم البروستات يمكن أن يصابون بمرض أو أعراض المثانة العصبية، وبعد العملية الجراحية هم يمكن أن يصابون بحالة من شلل في المثانة، يعني مثانة المرخية وتكرر التبول أثناء الليل.
نعم. طيب لدينا سؤال من الأخ أبو مهدي من العراق يشاركنا، يقول: السلام عليكم، شكرا لاختياركم الموضوع. لدي سؤال من ضيفكم الكريم: كيف تتحسن المثانة العصبية، وما مدى الوقت الذي يحتاجه المثانة للرجوع إلى الحالة الأولية وإلى الحالة الطبيعية؟
طبعا يجب تشخيص سبب المثانة العصبية وعلاج السبب الرئيسي، وكلما راجع الشخص الطبيب بسرعة وعالج السبب الأساسي يمكن أن تعالج المثانة العصبية بسرعة. طبعا في بعض الأمراض المزمنة يمكن أن تطول هذه فترة العلاج، ويمكن أن تبقى أمدا طويلا.
لدينا سؤال آخر، الأخ أبو أحمد من إيران يشاركنا، يقول: تحياتي لكم، سؤالي إلى ضيفكم الكريم: هل حمل الأثقال يمكن أن يؤدي إلى الرخوة في المثانة وأيضا إلى المثانة العصبية؟
طبعا حمل الأثقال الثقيلة في الأشخاص الضعفاء يمكن أن تسبب فتق في الطرفين، وبالتالي سقوط المثانة ومثانة عصبية متشنجة أو مرخية.
نعم. الأخت أم هدى من العراق تقول: السلام عليكم، تحياتي لضيفكم الكريم، هل الحمل عند النساء من العوامل التي تؤدي إلى رخوة المثانة أو إلى المثانة العصبية؟ وشكرا جزيلا لكم.
ذكرنا عنفا طبعا أحد الأسباب أنه في النساء الذي عندهم كثرة الولادة يمكن أن تسبب سقوط أو هبوط المثانة، وبالتالي إلى رخوة في المثانة وعوارض المشاكل مثل تكرر التبول خصوصا أثناء الليل.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. نتوقف مرة أخرى عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. المثانة من أهم أعضاء الجهاز البولي، وتقوم بتخزين السوائل التي تفرزها الكلى، فضلا عن أنها تسيطر على تدفق البول بمساعدة صمامات معينة. ولكن عندما تصاب بمشكلة عصبية وبسببها يضعف تدفق البول وتعتل وظيفتها وتصبح مثانة عصبية. يقول الدكتور محمد سعد استشاري الكلى والمسالك البولية: إن مريض المثانة العصبية الضعيفة يعاني من ضعف انقباض المثانة، أي تكون انقباضاتها ضعيفة، وبسببها يشعر المريض بعدم القدرة على التبول وضعف اندفاع البول، فضلا عن الشعور بعدم تفريغ البول بشكل كامل. كما يوضح الدكتور سعد أن المثانة العصبية تحدث نتيجة لوجود مشكلة في الجهاز العصبي، مثل التعرض لجلطة دماغية، ألزهايمر، ورم في المخ، باركنسون، التهاب الأعصاب الطرفية، عيوب ومشاكل العمود الفقري، خاصة مشاكل الفقرات القطنية. كما يقول الدكتور أيمن جبر استشاري المسالك البولية أن مرض السكري أيضا من مسببات المثانة العصبية، خاصة إذا تسبب في التهاب أعصاب طرفية في المثانة، وأيضا حدوث ضعف وترهل في عضلات المثانة، ومشاكل في البروستات، خاصة إذا حدثت نتيجة انسداد أسفل عنق المثانة. يعتمد العلاج على علاج السبب والسيطرة على العرض، خاصة أن ضعف انقباض المثانة له أسباب مختلفة، لذا لابد من التعرف عليها وتشخيصها بشكل دقيق والسيطرة عليها، سواء كان سكري أو مشاكل في البروستات أو جلطة. ويعتمد الشق الآخر من العلاج على أدوية تعمل على تحسين عمل المثانة وتنشط جدارها وفقا للدكتور أيمن جبر. ولكن إن لم تتحسن الحالة مع الأدوية، فهنا يتم الاعتماد على استخدام قسطرة يقوم المريض بالاستعانة بها لتفريغ البول المخزن بنفسه.
نعم، دائما يقال الوقاية خير من العلاج. دكتور، أكيد هناك طرق وقائية لعدم الإصابة بالمثانة العصبية، ما هي هذه الطرق؟
طبعا كما ذكرتم الوقاية خير من العلاج وأبسط من العلاج.
نعم،
طرق الوقاية هي تعديل نمط الحياة، وهي زيادة كمية استعمال السوائل للتقليل من تركيز الكالسيوم في البول والتقليل من بلورة البول وتشكيل الحصيات لاحقا. التحكم في كمية السوائل الداخلة خلال ساعات النهار مع رشفات فقط قبل النوم لتجنب انتفاخ المثانة ليلا. اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والحد من الأطعمة الحارة والكافيين والشاي خصوصا ليلا. تفريغ المثانة على فترات منتظمة خلال اليوم، استخدام الضغط على المثانة، التبول مرتين متتاليين. علاج الحالات النفسية والاضطرابات والقلق، حيث أنهما يسببان المثانة العصبية. هذه أهم طرق الوقاية من الإصابة في المثانة العصبية.
نعم، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
تحياتي لإذاعة طهران العربية. سؤالي لحضرتكم هو: ابن أخي يعاني من الحرقة في التبول، وأحيانا يكون إدراره مصاحب الدم، هل هذه الحالة دليل على تشخيص المثانة العصبية أو وجود مشكلة أخرى في المثانة؟ طبعا هو يستيقظ عدة مرات في الليل للتبول، هل يجب أن نذهب إلى التحليل؟
نعم دكتور،
ذكرنا في الأسباب، أهم الأسباب هو التهابات في المجاري البولية أو وجود حصى في الكلى أو في الحالب أو الأمراض النفسية. يجب أن يشخص هذا المرض أو أمراض في الكلية، يجب أن يقوم بفحوص دم وتصوير للكلية للوصول إلى التشخيص والمعالجة بسرعة لعدم الإصابة بالمثانة العصبية.
نعم. طيب، لدينا سؤال من الأخ أبو خالد من البحرين يشاركنا، يقول: السلام عليكم، شكرا لاختياركم الموضوع. لدي سؤال من ضيفكم الكريم: إلى أي مدى الحالة النفسية تؤثر على إصابة المثانة بحالة عصبية، وهل للأعمار أيضا دور في الإصابة؟ وشكرا لكم.
طبعا قلنا المثانة العصبية يمكن أن تصيب الأشخاص في أي عمر، ولكن أكثر تصاب المسنين والأشخاص المصابين بمرض الباركنسون. وحالات التشوش والأمراض النفسية المزمنة يمكن أن تسبب مثانة عصبية في هذا الشخص.
نعم،
ولكن الأشخاص اللي يصابون بالقلق والتشويش المبكر أو ليس بأمد طويل ويعالج آنيا، لا يمكن أن يصابون بالمثانة العصبية.
نعم. طيب لدينا سؤال آخر. الأخ زين العابدين من العراق يقول: مع تحياتي لكم جميعا، عندما نذهب إلى السونا أو إلى التحاليل الخاصة ينصحوننا بشرب الماء كثيرا، هل هذه الحالة تضر بالمثانة؟ لأنها بعد ذلك تكون المثانة بحاجة ملحة لتفريغها، وأحيانا يصحبها ألم، وشكرا لكم.
قلنا في الوقاية يجب استعمال كميات زيادة من السوائل. من الأشخاص يذهبون إلى السونا لأنه الحرارة زيادة والتعريق زيادة، يكون التبول كثير وتقل السوائل في الكلية، ويمكن أن يصابون بحصى وبأمراض مثل المثانة العصبية لا سمح الله.
نعم. طيب دكتور، بالنسبة للعلاج، كيف يتم العلاج، وهل حالة عن حالة تختلف؟
طبعا العلاج بعد التشخيص وتعيين السبب اللي يسبب المثانة العصبية يقوم الطبيب بالعلاج. أهم طرق العلاج أن علاج طبيعي مثل ممارسة تمارين كيجل، وهي الضغط بشدة وإرخاء العضلات التي تبدأ التبول وتوقفه، خصوصا عند الأفراد المصابين بسلس البول. العلاج بالقسطرة المؤقتة المتقطعة أو المستمرة الدائمة. العلاج الدوائي في فرط النشاط أدنى أدوية مثل أوكسي بيوتينين مثلا. العلاج الجراحي في حالات عدم الوصول إلى نتائج مطلوبة في الطرق الأخرى العلاجية، حقن البوتوكس وتكراره كل 6 أشهر. علاج التعديل العصبي العجزي، تنبيه عصب قصبة الساق عن طريق إدخال إبرة عن طريق الجلد، رهين يحتوي على الأستروجين عند النساء، في النساء اللي عندهم كثرة الولادة ومصابين بسلس البول يمكن أن هذه الأدوية مثل الأستروجين تعالج هذه الأشخاص. التحفيز الكهربائي أحد طرق الموجودة في المثانة العصبية.
نعم. طيب لدينا مشاركة من إيران أيضا. الأخ أبو حيدر يشاركنا يقول: السلام عليكم، شكرا لتوضيحات الدكتور. لدي سؤال من فضلكم: من يعانون من السكري، هل هناك أدوية خاصة تساعدهم على علاج هذه الحالة؟ وشكرا لكم.
طبعا قلنا العلاج الأساسي للمثانة العصبية يجب أن يعالج السبب الأساسي. في هذا الشخص يجب أن يعالج السكر ولا ترتفع عدد السكريات في الدم في الإدرار وفي الكلية، وبالتالي إذا لا يتم العلاج السكري يجب أن يضاف الأدوية التي تستعمل في المثانة العصبية.
نعم. أيضا لدينا مشاركة أخرى. الأخ سلمان من الكويت يشاركنا ويكتب لنا: بالنسبة لمن يعانون من الحصى في الكلى، بماذا تنصحونه لعدم الإصابة بالمثانة العصبية؟
ذكرنا في الأسباب أهم شيء أن الحصى تسبب التهابات أو نزيف دموي في الحالب أو في الكلية، ويمكن أن تسبب مثانة عصبية، فيجب استعمال على طبعا الطبيب المعالج المضادات الحيوية أو استعمال السوائل الكثيرة أو عدم استعمال الأشياء اللي فيها كثير من الكالسيوم لعدم أن تسبب الحصى في هذا الشخص ما تزيلها وتعالجها.
نعم. طيب نتابع معا هذه التوصية وبعد ذلك نعود إليكم.
عزيزي المستمع، في حال عدم علاج المثانة العصبية وبقاء أعراضها فترة طويلة، قد تحدث مضاعفات خطيرة تقود لأمراض عدة، بعضها قد يكون مهددا للحياة على المدى البعيد. ومن أشكال هذه المضاعفات للمثانة العصبية حصيات كلوية أو مثانية أو في الإحليل، أذية كلوية واستسقاء الكلى بسبب احتباس البول في الكليتين.
نعم، في الدقائق المتبقية من وقت البرنامج أنتهز الفرصة لقراءة مشاركاتكم وأسئلتكم. الأخ حسين من العراق يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لكادر هذا البرنامج وشكرا لإذاعة طهران العربية. سؤالي من ضيفكم الكريم: بالنسبة لمن يعانون من المثانة العصبية، هل هناك مانع في شرب الحليب؟
طبعا إذا في هذا الشخص تكوين الحصى في الحالب أو الكلية، يجب أن يقلل من اللبائن والحليب والأشياء اللي تحتوي على الكالسيوم.
نعم. الأخ محمد من البحرين يقول: السلام عليكم، تحياتي لضيفكم الكريم. أريد أن أعرف كيف تكون تمارين تقوية عضلات قاع الحوض؟
قلنا في العلاج تمارين كيجل، الضغط بشدة وإرخاء العضلات التي تبدأ التبول وتوقفه. هو الشخص يقدر يضغط بشدة ويرخي العضلات، هذه هو التمرين لعلاج المثانة العصبية.
وأيضا لدينا سؤال آخر، الأخ أبو جعفر من العراق يسأل يقول: بكم قدح من الماء تنصحون الأشخاص المصابين بالمثانة العصبية في اليوم؟
طبعا الأشخاص العاديين اللي ما عندهم مرض، أقل شيء لازم يوميا 8 إلى 10 أقداح من الماء لازم يستعملون. الأشخاص اللي عندهم مثانة عصبية أو مصابين بالحصى، يجب أن يستعملون أكثر من 8 أو 10 أقداح في طوال اليوم، 24 ساعة.
نعم. طيب دكتور، هل هناك بقية نصيحة خاصة أو توصونا يعني حول الوقاية أو العلاج بنصيحة خاصة؟
طبعا قلنا الوقاية أهم من العلاج، يجب الأشخاص أن إذا عندهم أمراض نفسية، اضطرابات أو قلق، يجب أن يعالجوا. أو عندهم أمراض مثلا التهابات في المجاري البولي، يجب أن يعالجون. استعمال السوائل بكمية معقولة، والأغذية القليلة الدهون، والتقليل من الشاي والكافيين والبهارات. نعم. هذه الضر طبعا في الأشخاص يمكن أن يصابون بأمراض لا سمح الله.
نعم. وسؤال أخير بما يسمح له وقت البرنامج، الأخ أبو مصطفى من العراق يقول: مع تحياتي لكم، هل شرب المشروبات الغازية تنصحون به لمن يعانون من المثانة العصبية أم يشكل خطرا عليهم؟
طبعا المشروبات الغازية هي تضر المعدة والأمعاء والكلى والأشخاص المصابين بالمثانة العصبية.
نعم.
ضررها أكثر من منافع
من فائدتها. نعم. شكرا جزيلا لكم دكتور، حياكم الله. شكرا لحضوركم معنا ولإيضاحاتكم حول موضوع المثانة العصبية. كنتم معي دكتور صادق طبيعي من طهران، حياكم الله.
في أمان الله.
في أمان الله. شكرا لكم، ونتمنى لكم دكتور ولجميع مستمعينا الكرام ولجميع من شاركونا في هذا اللقاء دوام الصحة والعافية. شكرا لطيب متابعتكم أيها الأفاضل. إن شاء الله وبإذن الله سألتقي بكم في الأسبوع المقبل في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. تحياتنا لكم جميعا، وهذه تحيات فريق العمل. في أمان الله، ودمتم في الرعاية الإلهية.
بسم الله والحمد لله أكرم الأكرمين وغاية آمال العارفين، والسلام على معلمي عباده خالص توحيده النبي المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين، أهلا بكم ومرحبا في لقاء آخر من هذا البرنامج نسعى فيه معا للتعرف على معالم المنهج المحمدي النقي في السير والسلوك إلى الله، وتمييزه عن طرائق أدعياء العرفان والقرب الإلهية. حديثنا في هذه الحلقة عن الإخلاص وأثره في الحركة السلوكية، يأتيكم ضمن وصية للعالم التقي الشيخ أحمد بن صالح آل طوق القطيفي رضوان الله عليه. تابعونا على بركة الله.
معنى الإخلاص يا أعزائي المستمعين هو أن يكون الدافع للعمل الذي يقوم به الإنسان خالصا نقيا من كل غرض غير ابتغاء رضا الله ووجهه عز وجل. وقد مدحته كثير من النصوص الشرعية واعتبرته شرطا لقبول الأعمال. قال الشيخ القطيفي في إحدى رسائله الفقهية المطبوعة: متى ما كان لشهوة الإنسان أو شهوة غيره مدخلية في الباعث على العبادة بطلت لمنافاتها ما أمر الله به من العبادة بالإخلاص، سواء كانت الشهوة هي الباعث وحدها أو كانت جزء الباعث. بل قد عرفت أن الإخلاص لا يمكن كونه جزء الباعث بحيث يتركب الباعث منه ومن غيره، وأنه محال. ولا شبهة في أن من عمل لمجرد تحصيل الثواب في الآخرة أو الدنيا عامل عملا الباعث عليه شهوة نفسية، وقد عرفت حال الرياء والعجب والسمعة، وعرفت أثرها في بطلان العبادة قبلا وفي الأثناء وبعدا. وأما إظهار العمل فربما أمر الشارع به كإظهار الزكاة والصلاة في المساجد وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الليل في بعض الأحوال وغير ذلك.
ولكن بين يدينا مجموعة من الأحاديث الشريفة التي تأمر المؤمن بإخفاء طاعته مقابل أحاديث أخرى تأمر بإظهارها، فكيف يحفظ المؤمن إخلاصه في الحالتين؟ يقول الشيخ أحمد بن صالح القطيفي رضوان الله عليه في الإجابة: فالعامل يجب أن يلاحظ فيما يظهره أو يخفيه موافقة إرادة الله ومحبته وامتثال أمره في حاليه، فإن الله كما يحب أن يعبد سرا يحب أن يعبد جهرا، وقد أمر أن يعبد سرا وجهرا.